الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم للبيوت أسرار. لازال حديثنا موصولا عن قصة التأهيل. إن شاء الله وعدناكم الحلقة اللي فاتت إحنا هنتكلم بالتفصيل عن التأهيل للزواج. النهاردة عندنا مقدمة مهمة هيقدمها لنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والبراء، رضي الله عنكم وأرضاكم وبارك الله تعالى في
بشمهم. أمين.
الله يكرمك. الله يكرمك
حبيبي شيخنا. خلينا في البداية، ويعني أفضل بداية إن إحنا نتكلم عن كلام الرسول صلى الله عليه
صلى الله
وسلم
عليه
والحديث اللي منه أخذ العلماء قصة التأهيل.
نعم.
او احنا مسمينها ومعنونين للحلقات دي بقصة التأهيل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث ده ليه قصة جميلة.
نعم.
كنت حابب ان احنا نبتدي بها حلقتنا.
حاضر. اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، عجل بالسواج لكل شباب المسلمين، وارزق بناتنا وأخواتنا بأزواج صالحين، وارض اللهم عنا وعنهم، اللهم آمين.
آمين.
وبعد، أخي الشيخ محمد بارك الله تعالى فيك، احنا ابتدأنا من لقاء الفائت عملنا مدخل لقصة التأهيل، وهي حلقات كثيرة تاخد مننا فترة طويلة، لأننا نتكلم عن أنواع التأهيل جميعها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
ابتداء بالتأهيل الصحي، ثم التأهيل المهاري، ثم التأهيل الثقافي، ثم التأهيل الجنسي، ثم التأهيل الرياضي، ثم التأهيل المهاري، إلى غير ذلك من هذه الأنواع. وإحنا قلنا ما بنخترعش حاجة من دماغنا خالص، إنما القصة إن إحنا بنشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم عنها فيما يخص قصة التأهيل، وأشهرها الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقلنا كلام العلماء في الباءة، يعني ذكرنا منه طرف في اللقاء الفائت، ولكن سنأتي يعني للدروس المستفادة من هذا الحديث، بس ما نذكر الأول قصة الحديث كما تفضلت، وبعدين ندخل في الدروس المستفادة من هذا القصة. بس أنا عايز أقول ابتداء لإخواننا وأخواتنا، هل يلزم اللي عاوز يتجوز ان لازم يتأهل كل هذه الانواع من التأهيل؟ انا بقول لك لا يلزم. ده اللي عاوز ايه؟ يتزوج. طب اللي عاوز يسعد في حياته الزوجية؟
لازم.
لازم. فرق بين الاثنين، حتى دايما في الدورات مع الاخوة والاخوات اقول لهم: يا جماعة، مين عاوز يتجوز؟ كل اللي متجوز واللي مطلق، كل عاوز يتجوز. طيب مين عاوز يؤهل نفسه للزواج؟ تلتقى بقى ايه على يعني ما يجوش على اصابع اليد الواحدة العدد. فانا عايز اقول القصه الناس مش مستوعباها قوي، بس الحمد لله، الحمد لله، لله الفضل والمنه مع البرنامج وكثره كلامنا في قصه التاهيل، وان المشاكل الاساسيه كلها بترجع لعدم تاهيل الشباب والبنات للزواج، بدات الاسئله تطرح، وبدا الناس حد يتصل عليا، حد يكلمني، يحضروا معانا الدورات، طب كتبك ايه، طب نتعلم ازاي، طب نسمع ايه، فكثرت الاسئله تنم على ان في خير وفضل الله تعالى.
الحمد لله.
اذا كنا عايزين نبدا القصه من اولها ونقول تعالى بقى نقرا نص الروايه يا شيخ محمد، وبعد كده ايه نشوف انت عايز تقول لنا ايه النهارده. الروايه طبعا الحديث في البخاري وموجود في مسلم، مسلم باب احمد وسنن الترمذي وغيره من كتب السنه. عن علقمه رضي الله عنه قال: مرسوب علقمه بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمه الكوفي النقعي. يقول علقمه: كنت امشي مع عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بمنى، منطقه مينا، فلقيه عثمان اي امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، المشهور بذي النورين، بذي النورين، فقام معه يحدثه، أي قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمسك بيدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقام يحدثه، أي اختلى به، وبدأ هو يتكلم معه في قضية. فقال عثمان يا أبا عبد الرحمن، ناداه بكنيته، وده من مفاتيح الوصول إلى قلوب الخلق. أنت تنادي أخوه بدل ما تقول له يا حمزة، الشيخ محمد يقول له أبا البراء كيف حالك وحال الأولاد، فهذا بلا شك أدعى إلى المحبة وإلى التواصل. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك، ودي البداية، ألا نزوجك جارية شابة.
ده عثمان بيكلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه،
وكان الحضر القصة دي علقمة بن قيس رضي الله النخعي الكوفي، واللي بيحكي لنا بقى الرواية يعني هو الراوي الأعلى للحديث. فبيقول إن سيدنا عبد الله بن مسعود لقي سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان بمنى، فقام معه يحدثه وقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك، شوف الرواية يقول لك تذكرك بعض ما مضى من زمانك، أي تذكرك بشبابك وحيويتك وقوتك وفتوتك. ودي فيها لفتة جميلة جدا، استحباب زواج الشابة لأنها قد ترجع للإنسان نشاطه وقوته. سبب إيه؟ الانبساط والفرح والسعادة وإدخال الدلال على الرجل وسماع الكلام وحاضر ونعم وطيب.
يعني في الوقت ده كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
تزوج،
كان سنه قد إيه تقريبا؟
كان كبير السن وكان متزوج، ولكن تحديدا لا أعلم تحديدا لا
لكن
أعلم.
كان كبير السن.
أي نعم، أي نعم.
فممكن كبير السن يتزوج من الجارية صغيرة السن،
إلا أن الأمر فيه بعض الاستثناءات، كأن تزوج الجارية الصغيرة بالرجل الطاعن في السن، كبير السن، لأن بلا شك بأنه غالبا لن يشبهها جسدين ولا نفسيا. والأمر في تفصيل وسيأتي ذكره برضو في الفوائد إن شاء الله تعالى. فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك، طالما أنت قلت كده، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. يعني معنى ذلك ان مسعود لم يكن شابا، كان كبير. صح كده يا محمد؟
كانه قصد بذلك ان الشباب هم يجب عليهم الاقدام على الزواج.
نعم.
وليس
نعم.
هو في سنه الذي يعني قد بلغه في وقت الحديث.
وبيقول له يعني امثالي من الشيوخ خلاص يعني عفى عليهم الزمن وقد كبروا في السن، فيخاطب بهذا الشباب مش الشيوخ.
نعم.
وبلا شك بأن هذا الكلام له تفصيل عند العلماء، لأن قد يكون الرجل شاب، قد يكون الرجل شيخا كبيرا أو حتى طاعنا في السن، بلغ من العمر 80 سنة، ولكن ما زال محافظا على صحته وقوته ونشاطه. وقل صحته وقوته ونشاطه وتحط إيدك في إيده يفتك إيديه من قوته والله.
نعم.
وأنا والله رأيت هذا، كنت في بعض المساجد وبعدين الاخوه يضحكوا معايا، فبعد الجمعه يقولوا لي سلم على عم الحاج صالح، فحسيت ان الموضوع فيه ترتيب كده. المهم هو تلطف معي واحتضنني وقال لي بلاش اسمع كلامه، قلت له اسمع كلامه وانا ما اعرفش ايه الموضوع، فضغط على يدي ضغطه اللهم بارك يعني صحته وقوته وعافيته زينا احنا الخمسه اللي كنا فيه. انا عايز اقول ان مسعود رضي الله عنه قال لسيدنا عثمان لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. المعنى العام بقى للرواية يا محمد إن سيدنا علقمة بن قيس الكوفي بيقول إن كنت أنا ابن مسعود في منطقة ميناء، فتقابلنا مع أمير المؤمنين سيدنا عثمان رضي الله عنه، فطلب من ابن مسعود أن يختلي به، يعني يبقوا الاثنين وعنده بعيد عن مين؟ على العلقمة. فأمسك بيده، وكان ابن مسعود الله قد فقد زوجته، فقد زوجته ذلك لما عرض عليه العرض ده، لأنه قد فقد الزوجة. قد يكون فقد الزوجة لا يكون بالموت فقط، إنما قد يكون بالطلاق، قد يكون بالخلع، إنه خلاص كل واحد راح لحاله. فقال له عثمان ألا نزوجك بكرا، يعني جارية شابة تعيد لك بعض ما مضى من صحتك وقوتك وعافيتك وحيويتك وشهوتك. فأراد ابن مسعود أن يعتذر،
فاعتذر بذكر الرواية
برفق بقى. فذكر له الرواية وبين له أن هذا المطلب إنما ينبغي أن يوجه للشباب وليس لأمثال المسعود من الشيوخ، لأن إحنا بنقول المسألة فيها تفصيل، فقد يكون الرجل كبير السن ولكنه معه صحة ومعه عافية ومعه مال وعنده قوامة على مراته، فنقول ولما نمنعه.
في الوقت ده عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أمير المؤمنين،
رضي الله عنه وأرضاه. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب للشباب، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وعصر الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. قال له ليه؟ قال له إن الزواج ده بيساعد على غض البصر وعلى حصانة الفرج، واللي خلاص مش قادر إن هو يعني الأمر ده عنده نوع من الصعوبة فيه في غض البصر أو التحكم في الشهوة، فعليه بأن يصوم لأن الصوم يساعد على ضعف الشهوة.
نعم.
بعض العلماء قالوا في بعض، وأنا بقرأ في بعض الشروح، قال بأن كثرة الصوم لعله يقتل الشهوة. بس الأمر إحنا مش محتاجينه. لأن الإنسان قد يكون يبلغ من العون مثلا 60-70 سنة وتطلع في دماغه عايز يتجوز. وقد رأيت هذا. وأنا أتعجب والله. بل الأعجب من ذلك، وهذه القصة مؤلمة لي نفسيا، أنا كان عندي مكتب الاستشارات، كان فعل ماضي مبني على الفتح، وحد مرتبين مواعيد، آخر موعد أنا هقابله ما عرفش مين اللي جاي، يعني أخ اتصل أنا عاوز موعد لأخواتي، ماشي تفضل. فتحدد الموعد، دخلوا تفضلوا عدوا، فوجدت ثلاث نساء طاعنات في السن. أنا في نظري وتقديري أقلهن سنا 60 سنة، إلا ما يكون الأمر عندي 55-60 يعني في المدة دي. والثلاثة قاعدين أخوهم معهم، يا مرحبا أهلا وسهلا فضل حضرتك الموضوع، وأنا أسمعه ودائما ماسك معي أجندة وقلم وأنا أسجل. فقال لي أنا هترك أخواتي يتكلم، يا مرحبا يا مرحبا تفضل، مين يتكلم؟ أنا الأخت الكبرى ولا هتكلم. طيب إيه المشكلة يا جماعة؟ أنا فكرت مشكلة بقى أسرية ولا حاجة. قالوا إحنا أتينا إليك لتبحث لنا عن أزواج.
الثلاثة
والله الذي رفع السماء. أنا والله بكيت.
سبحان الله.
يعني من سن 55-60 سنة، تتخيل الكبرى عندها مثلا 70 سنة، قرب من 70 سنة، والثلاثة فوق بعض، وإحنا جايين تبحث لنا عن أزواج. قلت لا
طبعا ده مش عارف تقول لهم ايه.
انا ما هقول ايه. اتكلمت وتناقشت، وايه الاسباب التي دعت الى تاخر في الزواج، والى دخلت في قصص متفرعه كثيره وكتبت عندي بقى وذكرت هذا
عشان تقدر تجاوبهم،
عشان اقدر اجاوبهم. وقلت لهم يعني انا ساسعى معكم بقوه، ان قد قلت لهم طيب ممكن يبقى متزوج ويعدد، ولا ممكن يبقى مثلا واحد لم يتزوج قبل ذلك، ولا مطلق، ولا ارمل بموت زوجته، ولا قالوا احنا عاوزين نتزوج بس. وتناقشت كلام طويل.
طب هما كانوا يعني متزوجات مطلقات
أرامل؟ والله كل الثلاثة أبكار.
سبحان الله.
والله العظيم والله العظيم يا محمد، هذا الموقف من داخلي هزني هزا فعلا. وحتى يعني دخلت إلى أهل بيتي بغير الوجه اللي يعرفوني به، وقعدت فترة طويلة لما بدأت أن أنا أفك شوية، لأنه موضوع يعني قلب علي. تبدأ أحوال نساء كبيرات السن، تبوا البنات التي يقتلهن الشهوة، واللي في الجامعات
ملايين، واللي يعرض ملايين من البنات اللي عدوا سن 30 ولم يتزوجوا، بل وسن 40 كمان وأكتر.
وكم من بنت شيخ محمد يعني دلوقتي تتمنى أن تنطق بلسانها وتقول لأبوها اتقي الله في جوزني. كم من بنت؟
كتير
كتير جدا. أنا عندي رسائل وأسميتها رسائل مجروحات، وما زالت عندي. عملت حلقات في قناة الناس القديمة زمان، واسمها رسائل إلى مجروحات في قصة العنوسة والكلام ده. وأنا بقول لأخواتي اللي عنده مشاكل ابعتها لي، سيل سيل من بلا مشكلة. وما زلت محتفظ بهذا هذه مشكلتي قلبي. فأنا عايز أقول إن
مأساة، نسأل الله عز وجل أن يفرج
كربهم. آمين يا رب. آمين آمين.
وأن يعني يرزقهم فرجا قريبا.
آمين يا رب. وأنا في
والله على كل شيء قدير.
وأنا في هذا التوقيت ومن قلبي، ليس أحب إلى قلبي في هذه الدنيا كإخواني من الدعاء إلى الله تعالى. أنا أمد إيدي لإخواني وأحبتي، ولا جماعة قصة التأهيل للزواج، أو أن أنا أشتغل في مجال الإرشاد الأسري، أو التخصص في هذا المجال، مش أن أنا بقرأ كتابين، قصة مش كده خالص. دم القصة أن في طريقة منهجية علمية عشان نقدر أن إحنا نؤسس الشباب والبنات للزواج. والكلام ده مش بقرأ قصة هنا وقصة هنا وحديث هنا وحديث هنا وبنجمع وخلص القصة، لا والله والله العظيم أنا دخلت دورات تدريبية دفعت فيها آلاف وآلاف من الأموال عشان أقدر أقف، ولم أحصل على عضو استشاري في بعض المراكز السعودية المعتمدة من الدولة السعودية الحكومية من الحكومة نفسها، وخرجت للشهادة بذلك إلا لما دخلت قدمت أبحاث العلمية وعرفوا حلقاتي وعرفين أسلوبي وعرفين دعوتي. فأنا عايز أقول لإخوانا، أنا عايز أقول إيه في القصة دي، أقول لإخوانا الدعاء يا جماعة يعني
اهتموا بهذا الجانب.
الله يكرمك شو محمد، جانب الأسرة. ما هو صراحة المجتمع بيدور حوالين ايه؟ مش الزوج والزوجة؟ طب الاثنين أصلا مش مؤهلين للزواج، مش عارفين يتعاملوا مع بعض
صح.
ازاي ان احنا نؤهلهم؟ وانا بقول لإخواننا حبايبي، الموضوع ده مش نافلة من القول ولا كلام احنا بنقوله خلاص، احنا يعني بس الله أن يعيننا وإياك يا شيخ محمد.
يعني الجانب اللي احنا بنتكلم عليه يعني جانب بيعين على حفظ ضرورة من الضرورات الخمس اللي جاءت الشريعة يعني حفظها، فالدين والنفس والعرض والنسل والمال من الأمور اللي جاءت الشريعة الإسلامية يعني حفظ تلك الأمور، وكذلك الشرائع السابقة جاءت لحفظ الدين والنفس والعرض والنسل والمال. فعشان كده احنا بنتكلم عن موضوع التأهيل، ويعني عاوزينكم كده تطولوا بالكم معانا ان شاء الله، وهنقدر ان احنا نوصل مع بعض لثقافة عامة محتاجينها كلنا، لا سيما في هذا العصر اللي كتر فيه جدا موضوع ومأساة الطلاق اللي بنعاني منها، او يعني مش هكون ببالغ لو قلت بيعاني منها على الاقل بيت في كل أسرة من الأسر اللي موجودة مش بس في مصر بل في الدول العربية والإسلامية كلها. تفضل يا شيخ.
أنا عايز أقول لك محمد، وهذا ملموس وواقع أنا أعيشه. تلتا الأخت داعية موفقة بتدرس عقيدة وحديث وفقه وتفسير وعلوم آلة وعلوم غاية، تمام كلام زي الفل، ولكن فاشلة في التعامل مع الزوج.
صح، دي حقيقة.
أنا دخلت في مشكلة كثيرة جدا. الأخت لما يسأل عنها في دار القرآن أو في الدار اللي هي فيها، أخلاقيا عاملة إيه؟
ممتازة.
ممتازة. طب ودينيا؟ ممتازة. بس صفر في مهارات التواصل مع الآخرين. صفر في الحوار، صفر في الإنصات، صفر في النظافة، صفر في استقبال الزوج. أنا لما كنت رجل شغال في الدعوة وكل عملي فكري، وان انا عاوز اشتغل واكتب والف واشتغل وابحث واجمع وارتب واحضر دورات هنا واروح مؤتمرات هنا وارتب هنا واستشارات هنا، لو لم تكن اسال الله ان يبارك في كل زوجاتنا وفي اخواننا جميعا، لو لم تكن زوجتي امراه عاقله حكيمه في التصرف تفهم ازاي ان انا رجل صاحب مسؤوليه تستقبلني في البيت استقبال الفاتحين، يستحيل ان انا اقدر اعود للقعده دي، والا سيكون مقدر الخاطر بلا شك.
ما شاء الله، اسال
الله ان يبارك في زوجتي وفي ازواجكم جميعا، وقولوا ما شاء الله، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. اسال الله، انا بدعي لكم والله بكل قلبي، وبالذات انت يا حمزه الله يكرم.
يكرمك الله يا شيخ.
الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك يا محمد. فبنقول يا حبيبي ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، احنا بنتكلم في قصه التاهيل دي عشان نقول يا جماعه ليس معنى ان انت معاك القراءات العشر، وليس معنى ان انت معاك علوم الاله والغايه ان انت بتهتمي بده جدا جدا جدا، ولا تهتمي بزوج. صح. ولا تهتمي بانواع التاهيل دي، ولا هتبقى مصيبه. صح. ده انت بتجني على بناتك، انت مش واخده بالك، ده هي البنت بتشوف مين؟ امها ازاي بتتعامل مع ابوها، ولما تكبر هي في السن البنت نفس الاسلوب التي تتعامل به الام مع الوالد، البنت هتشبع منها وهتتعامل مع زوجها وستطلق بعد 7 أيام من الجواز. ومين اللي هيجني؟
مأساة.
مأساة. مأساة. عشان كده بنقول لما احنا بنتكلم عن قصه التاهيل دي مش للشباب اللي عاوز يتجوز البنات، عشان بس الناس
دي ثقافه عامه.
ثقافه عامه. وانا بقولها دي للازواج والزوجات اللي متجوزين، واللي باقين زواج سنه اولى زواج، واللي متجوزين بقالهم 20 سنه.
صح.
يا جماعه احنا بنصلح اخطاء احنا اتربينا عليها، او اخطاء وقعنا فيها دون عمدنا او دون قصد، او متعمدين، او مش عارفين عندنا فكره غلط عن المعامله مع المراه، او فكره غلط عن التعامل مع الزوج. وقف القدر على فمها ينزل الفول منها، وانا تطلع البنت لامها. الكلام اللي احنا دايما بنقول، مع ان المثل ده انا بقولها 99% منه صحيح، ان دايما لما يجي اخي يقول لي انا زوجتي صوتها عالي وانفعاليه وثورجيه ما بتبطلش وتقول وتعيد، اقول له طيب امها كده؟ يقول لي نعم. اقول له جزاك الله خير. وندور على اخواتها نفس الصفه. فانا عايز اقول للام وبقول للاب ولكل مربي وكل داعيه والاخ والاخت والاخ عايز يتجوز واللي عاوز يطلق واللي عاوز يعيش حياه سعيده، يا عم الله يرضى عنك، ركزوا شويه معانا في هذه الحلقات، اسال الله تعالى ان يبارك فيكم. ده احنا بدانا يا شيخ محمد بذكر الحديث والروايه وقلنا المعنى العام، تعال بقى نصل او نقف كده وقفات يسيره عند كل ايه لفظ من الفاظ الحديث. نجيب من الاول
يا معشر الشباب،
لا نجيب من الاول قبل القصه نفسها، مدخل على القمر. طيب. رضي الله عنه. ماشي. عشان يبقى ايه
لقينا عثمان بن عفان.
فسيدنا عثمان قال نعم. كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى.
نعم.
فقال يا ابا عبد الرحمن، يا ابا عبد الرحمن، نقف هنا وقفه ونقول ان مسعود رضي الله عنه اختلى به سيدنا عثمان بن عفان. فالعلماء قالوا هنا ايه؟ ان هذه الامور الخاصه التي تخص الزواج يستحب الاصرار بها، فان هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس. يعني مثلا لو انا قاعد انا واخويا محمد حمزه قاعدين مع 5 6 ناس قاعدين وعاوز اكلمك في قصه زواج، اكلمك في قصه زواج، اتكلم على الملأ كده ولا الامر المستحب بيني وبينك؟
لا
بيني وبينك. هذه أمور خاصة. صح كده؟ لعلك تجيب أو لعلك ترفض أو لعل البعض يتدخل أو لعل البعض يتهكم أو يضحك أو يقول أو يعيد. فأخذ أهل العلم من ذلك من استخلاص سيدنا عثمان رضي الله عنه بابن مسعود رضي الله عنه، ده دليل على استحباب الإصرار بمثل هذا، فإن هذا مما يستحي من ذكره بين الناس. ولذلك كلامنا سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله تعالى.
يعني تصرفات الصحابة اللي هي ممكن البعض يظن أنها بتحصل يعني عفوية،
أيوة،
بيأخذ منها مثل تلك الفوائد.
ده علاج لمشكلات، علاج لمشكلات. أنا ممكن أجي أتكلم مع أخي في قصة أو في موضوع معين وأريد به مصلحته، ولكني أفسد أكثر مما أصلح. أجي أتكلم قدام الناس فيقول تتكلم قدام الناس ليه؟ تخلي الموضوع بيني وبينك. والأمور الخاصة بالأسر خاصة، إن هذا الأمر مما يستحي من ذكره بين الناس. تفضل.
طيب ناخد اتصال.
تفضل. حاضر.
السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. شيخنا، يعني عثمان بن عفان أخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ويعني سألوا هذا السؤال قد يكون محرج يعني بعض الشيء، لأن عبد الله بن مسعود طاعن في السن أو كبير السن.
نعم.
وعثمان بن عفان يعني كان بيتلطف معاه، هو الاثنين صحابة أجلاء، وسبحان الله وده الخليفة وأمير المؤمنين بيكلم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. انا شايف الصوره هنا صوره راقيه جدا وجميله جدا، واحنا خدنا منها فايده واحده بس، مش ممكن ناخد منها فوائد تانية؟
في فوائد كثيره جدا جدا، ومنها ما كان عليه الصحابه من المواساه بعضهم لبعض.
جميل قوي. جميل.
ده امير الدوله بس ناظر لمين؟ للرعيه.
تمام.
ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. فبيقول له ده انت ما ينفعش كده، ده انت محتاج لزوجه. مش يجي الناس يقول لك ده ما حدش خرب بيته الا خرب بيته. يا راجل، يعني هو لما يسعى لزواج اخيه ويعلم بان هذا، والصحابه دول كان اساتذه التاهيل،
صح،
لما يسعى معه في زواج يبقى خرب بيته، ولا لما سعى معه في زواج اخذ بيده الى الخير؟
صح.
ودايما انا بقول للاخوات في قصه التعدد.
طيب ناخد المساله دي بس. هنكلم ان شاء الله. ناخد اتصال. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا امة الله.
لو سمحت، هي لو واحدة ما عندهاش ثقة في نفسها خالص يعني تعمل ايه؟ يعني هي مثلا ممكن ما ترضاش اصلا تقابل خطيبها او ما ترضاش يخليه يجي لها البيت او كده، عشان خاطر هي ما عندهاش ثقة في نفسها اصلا، يعني تقول لا لما مثلا اتخن شوية، لما افتح شوية، ما عارفش ايه، على طول كده. هي ما عندهاش ثقة في نفسها خالص نهائي.
هو خطيبها، مش اللي بينهم مش عقد، صح؟
او خطيبها. ده اول سؤال. تاني سؤال، لو واحدة عرفت ان جوزها بيتكلم مع واحدة تانية في التليفون يعني وكده،
تمام،
وهو وعدها ان هو مش هيعمل كده تاني وخلاص ودي اخر مرة وكده، هي تعمل ايه تاني؟ يعني تعمل ايه عشان خاطر الموضوع ده ما يتكررش؟
تمام.
وفي سؤال تاني معلش، لو في واحدة حصل مشاكل ما بينها وبين خطيبها واهله كده واهلها، وهي يعني الموضوع اصلا كله ان هي يعني بيعمل مشاكل معاها، فبتقول له خلاص تعالى خد حاجتك انا مش عايزاك، خلاص انا مش عايزه اكمل معاك، والمشكله اتكررت بسبب الموضوع دوت، ويعني حتى حماتها وكده يعني زعلانين من هي تعمل ايه عشان تصلح المشاكل ديت يعني وتحلها.
المشاكل بسبب ايه؟ ما انت برضو ما قلتيش.
ما هي المشاكل بسبب ان يعني هو يعني ممكن غيره زياده قوي عليها، ممكن ان هو ما بيجيلهاش على طول، في حاجات برضو، في صفات هو في رخمة يعني، صفات مش هي مش عاجباها بيعملها، في هي ممكن تعمل اي حاجة صغيرة خالص كده، هو اي حاجة اقل حاجة تبص تلاقيه ان هو بيتعارك معاها وبيزعق معاها، وانت عملت كده ليه، وانت معرفش ايه، حتى هي ساعات بتحس ان هو مثلا يكون بيتلكك عشان ما يروح لهوش يعني، عشان ما يجيبلهاش حاجة، زي مثلا في الاعياد في المواسم في الحاجات دي، يعني ساعات بتحس ان هو الحاجه دي بيعملها بيتلكك بيها عشان هو مثلا بخيل او كده.
تمام.
فتعمل معاه مشكله وتقول له خلاص تعالى خد حاجتك، خلاص انا مش عايزاك.
تمام.
خلاص اقول لها.
طيب ماشي
يا امه الله
كده. نعم.
انت عامله ايه؟
الحمد لله تمام.
مين اللي خلاك تكوني الفكره عن نفسك ان مش عندك ثقه بنفسك؟ ما تتكلمي بقالك ساعات في التليفون اهو.
مش عارفة عارفه والله، بس هو طول عمري يعني كده، هو كده يعني. يعني انا مثلا وانا ماشيه مع قطيبي في الشارع ابقى حاسه ان هو بيبص على كل البنات. لا هو انا ما عنديش ثقه في نفسي ان انا.
وايه اللي يخليك تمشي مع خطيبك في الشارع وهو لا يجوز شرعا اصلا تمشي معاه في الشارع يا بنتي؟
هو يعني مثلا وانا راجع من الكليه ساعات برجع متاخر، فهو بدل ما يخليني ارجع متاخر لوحدي واركب المواصلات لوحدي، هو بيجي وكده يعني يوصلني عشان خاطر مثلا يحجز لي العربيه.
ده بتلكك يا بنت، ده بتلكك عشان يمشي معاكي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده. طيب حاضر انا ساجيبوكي، حاضر حاضر حاضر،
اسمعي الاجابه ان شاء الله.
يا رب استرنا بسيدك الجميل. فاقول لك شيخ محمد خلينا في الاخر بقى
الاستشارات دي. بس انا كان عندي بس ملاحظه العلاقه الجائزه شرعا بين المخطوبه وخطيبها
في كلمه واحده.
في كلمه واحده
هي محجوزه لي، ما فيش حد ينفع يتقدم عليه.
تمام،
بس بخلاف كده ما فيش اي كلام بينهم الا ما كان لضروره في التليفون، حتى الكلام ما كان الا لضروره، زي مثلا هنختار الشقه فين، هنعمل العفش شكله ايه، وهنحجز المكان فين، واذا الكلام ده يصلح ان يخلص مع والدها يبقى خلصنا، وكل هذا محافظه على البنت.
تمام.
البعض يقول لك دلوقتي معقدين ومعرفيننا ومتشددين وارهابيين والكلام الخايب ده، وتقول لك وهعرفها ازاي واعرف صفاتها ازاي. احنا قلنا بثلاث حاجات قلناها قديما واحنا بنتكلم في قبل رمضان، قلنا ويعرف اخلاق الفتى والفتاه بثلاث امور. الامر الاول جمع المعلومات والاستشاره، الامر الثاني سخره ربنا عز وجل، الامر الثالث باللقاء المباشر. اتفضل يا شيخ.
خلاص. طيب هنجاوبها في اخر الحلقه.
اخر الحلقه ماشي، عشان طيب. بس نقدر نقول حاجه النهارده. طيب. فقلنا بقى سيدنا من كون ان رئيس الدوله امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان يقول لمسعود رضي الله عنه الا نزوجك شهاده شابه، ده بيدل على استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجه بهذه الصفه. وحاجه ثانيه كمان، ما كان عليه الصحابه من المواساه بعضهم لبعض وتفقدهم احوال بعض. مش الاثنين عايشين في عماره واحده ما فيش عن بعض حاجه، ولا الجار قدام الجار، واولاد عم واولاد خال واولاد خاله، وده مريض وراح الدكتور وراح وجه وجاب ادويه ولا حد رفع عنه عين. فبلا شك لان هذا المجتمع كان مجتمع نظيف، وكان مجتمع انما هو مجتمع الاطهار الابرار الذي قد رضي الله عز وجل عنهم، فقال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجمعنا بهم في اعالي جنان الخلد يا حي يا قيوم.
اللهم امين يا رب العالمين.
كذلك من الفوائد قال له يا ابن مسعود، قال لا لا لا، انما قال يا ابا عبد الرحمن.
سبحان الله.
طب وليه؟ ما دام يفتح من مفاتيح القلب انه يبدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب قم ابا تراب. ايه قم ابا تراب؟ ناداه من الحال اللي كان فيها، ان كان لابس العباءه وقد اصابها تراب، فقال قم ابا تراب. زي ما نقول قم يا نومان، واحد نايم وقايم من النوم، قم يا نومان، وهذا من الحال الذي هو عليه. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. فيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا ابا عبد الرحمن.
نعم.
يعني بيفتح قلبه الاول يقول له انا بمهدك عشان في كلام حلو جاي. فده بيدل على استحباب على ان انا انادي اخواني ومن احب بالكنيه، والكنيه مسبوقه باب او ام، وممكن انا اكنى بولد ليس من اولادي، يعني مثلا انا المشهور ابا عبيده الكنيه، انا ليس من اولادي عبيده، انا من اولادي يوسف واولادي محمد كذكور.
نعم.
فالإنسان قد يكنى بغير ولده، ونسأل الله أن يرزقنا عبيدة والمسلمين من قال آمين.
اللهم
آمين يا رب. آمين. إحنا مش بنعيد تاني وبس، مش الكلام ده خالص. نحن نعلم بأن الله تعالى هو الرزاق الكريم، وأن الله هو الذي يربي لنا أولادنا، وإحنا مجرد أسباب، والله عز وجل هو الذي يأخذ بأيديهم إلى طاعته.
العقيدة دي اللي إحنا يعني برضو من خلال قصة التأهيل بنحاول نوصلها، يعني إحنا عايشين في الدنيا في اختبار، والاختبار ده هو اللي بيحتم علينا ان احنا نخش موضوع الزواج، العلاقة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها، واحنا مجهزين نفسنا واحنا على دراية بالحقوق والواجبات، وعلى دراية بكيف نتعامل مع بعضنا البعض بما يرضي الله عز وجل، عشان نمر بتلك المرحلة وتلك الحياة، ونستطيع بذلك ان احنا ايه ننال ان شاء الله رضا الله عز وجل.
نعم. كذلك الفرج محمد في قوله ألا نزوجك جارية شابة، في بعض الروايات ألا نزوجك بجارية بكر يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بجارية بكر، هنا شابة وهنا بكر. طيب العلماء أخذوا من ذلك إيه؟ فائدة عظيمة جدا، استحباب نكاح الشابة.
نعم.
اللي هي البكر وتقدم على الثيب.
نعم.
تقدم على الثيب، ده الأصل، إلا إن قد تكون الثيب دينها بألف امرأة شابة جارية.
نعم.
لم تتزوج بعد. نعم. بكر يعني، بس الأصل في الأمر إيه؟ الزواج من المرأة البكر. نعم. إلا أن يأتي عارض أو يأتي أمر معين يجعلني أنا كزوج أو كإنسان متقدم على الزواج أترك المرأة البكر وأذهب إلى المرأة الثيب. وده موجود في عصرنا الحديث الآن، ولكثرة وجودي في المشكلات دي مع الشباب، إن بدأ الشاب يقول لي أنا الوقت لما راح أتزوج بنت وأبوي يحط رجل على رجله يقول له يا ابني إحنا بنشتري راجل. طيب يا عم الحاج جزاك الله خير، هات اللي ورا بالشباب خلاص عم يدردح وفاهم بقى القصة، بالذات اللي بيحضروا معانا الدورات دول. فيقول له عم الحاج، حتى انا بقول له لما يكتر عليك يقول له عم الحاج بودعك اخر وداع وجزاك الله خيرا وربنا يبارك في عمرك وبارك في بنتك وارزقها بملك الارض كلها من ملوك الدنيا. فيبدا يقول له يا ابني احنا سلونا ان بنكتب في القائمه 100 جرام ذهب. طب كويس جدا الحمد لله. هو جرام الذهب بكام؟ خليه متوسط. انا خليه متوسط ب 250 جنيه.
صح.
و100 جرام انا راجل مش بتاع رياضه، يبقى الاف مؤلفه من الاموال.
صح.
وده بيتكلم على ايه؟ على الذهب. طب والعفش وتجهيز الشقه؟ طيب بعد هو بيشتري راجل، كل ده بيشتري راجل. فانا اقول له ساعتها اقول له اعمل حاجه، واحنا سلو بلدنا ان انا بختار امراه صالحه دينه واقدم لها ما استطيع ومش فوق قدرتي بل اقل من قدرتي بشويه كمان. فإن رضي قل له أهلا وسهلا وأنعم بكم من أسرة وأكرم، وإن كانت الأخرى قل له يا ابني بودعك آخر وداع. حتى شباب في الدورة عدت بقول له تقول له إيه يرد علي قولوا لي بودعك آخر وداع. تمام كده؟ فالعلماء قالوا ألا نزوجك بجاريات الشاب أو بكر؟ استحباب نكاح الشاب. ليه؟ قال لك هي المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا. ليه؟ ما لم يمسها رجل قبل ذلك، فبلا شك تكون ألذ استمتاعا بخلاف المرأة البكر أو من تزوجت المرأة الحية.
أنا عندي بس نقطة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تزوج عليه الصلاة والسلام من يعني من الثيب.
نعم.
فكان
ذلك مصالح.
آه.
ترابط مع القبائل الأخرى ونشر الدعوة مع القبائل الأخرى. وأن أمهات المؤمنين لم يكن يعدلهن في العقل والحكمة أحد. فالأمر ده له حكم. كذلك زي ما أنت بتقول دلوقتي أنا شاب هوت وبقول لك الشباب عاد بيعمل ده دلوقتي، يقول لي يا شيخ انا دلوقتي لما اذهب الى امراه بكر ابوها بيشترط علي اموال انا لا استطيع ان انا ادفعها، فماذا افعل؟ فاقول له طب اصبر نتوسط عند عمك الحاج وخلي الامر في حلول بديله، يقول لي مش نافع معايا حاجه خالص، طب ابحث عن غيرها ولا انا تعبت. فاقول له طيب انا هقترح عليك اقتراح، ما رايك لو زوجناك بامراه تزوجت وطلقت قبل الدخول بها؟ يقول لي انا موافق. طب مش موجوده نزوجك بامرأة ترملت بموت زوجها، يقول أنا موافق. والله العظيم هذه النماذج أنا رأيتها معي في الدورات. ما هو مش قادر يجيب، مش قادر يكفي المصاريف اللي هم عاوزينها في الأفراح ولا يكلف الجهاز. طب ماذا يفعل؟ هو بين حالتين، إما أن يزني أو يرتكب شيء من الفواحش، وإما أن يتزوج، وإما الحالة الثالثة أن يصبر ومع الصيام برضو بقول لا شهوته قوية
يعني
ولا أستطيع.
ولي أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها خير النساء.
ده كل النساء كنا ثيبات
إلا عائشة، وكانت أم المؤمنين خديجة ثيبة.
نعم نعم.
هناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد تفضلي.
أكلم الشيخ بس عبد الرحمن لو سمحت.
الشيخ سمع. الشيخ سمعك.
لو سمحت يا شيخ، يعني في زوجها بيريد الزواج عليها لبعض يعني لاسباب هي مش مقتنعه بيها، او يعني بيقول لها انا عاوزه اتجوز لان طبعا هي عايشه في عذاب بقى لها 9 سنين، كلام مع بنات في التليفون، حاجات يعني برضك مع انها هو بيحبها جدا وهي بتحبه جدا وهي انسانه على خلق ودين، وهو بيقول لها انا خايف يعني لاقع في الخطيئه فانا اريد الزواج بثانيه. طب ما انت عندك الحلال، يقول لي لا اريد بالزواج. طب انا قصرت معاك في حاجه؟ لا ما قصرتيش، وانت انا لما بكلم اي حد بقول انت احسن واحده في الدنيا. طب انا دلوقتي ودلوقتي احنا علينا ديون، طب انا وافقت الزواج مثلا زوجه ثانيه دي مش حرام، بس الزواج احنا علينا ديون 20,000 جنيه، طب انا اوافق على حكايه الزواج واحنا علينا 20,000 جنيه؟
هو زوج حضرتك بيصلي؟
بيصلي بص الاذان وقت الاذان بالظبط صلاه الفجر ما بيسيبهاش. في رمضان كان بيصلي القيام والتهجد في 10 الاخر بر بابوه وامه جدا
يعني صاحب دين.
بس لدرجه يعني انا في حاجه بس محروقه حتى اقولها عن الهوى. جوزي الموضوع وصل معاه اكتر من كلام في التليفون ومشي.
نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين من كل سوء.
أنا دلوقتي مش عاوزة مثلا هل قرار الزواج ده لو أنا وافقت عليه قرار صح أم غلط برغم الظروف اللي احنا فيها. والله أنا أهم حاجة أنا عاوزة ربنا يكون راضي عني, مش عاوزة مثلا أخذ قرار أحس إن ربنا زعلان مني فيه وفي نفس الوقت خايفة. أنا عندي ثلاث أولاد وعشت فترة 9 سنين فعدا بقوله يعني انت قتلتيني مرتين, مرة ما عرفت مثلا بالحاجة اللي انت عملتها ومرة او بالتسع سنين طول العذاب اللي انا عايشة فيه ده.
المشكلة دي موجودة طول التسع سنين؟
وكانت كل يوم يعني احنا ما فيش بينا اي مشاكل غير هو الموضوع ده, ما بيكذبش عليا بيكذب كتير بسبب الموضوع ده.
يا ام احمد.
نعم.
انت لم تحسن التصرف
ليه؟
طيب انا هفترض دلوقتي ان اخونا ابو احمد ليس عليه ديون, هل توافقي على الزواج؟
لو هيتغير فعلا ويبقى انسان كويس اوافق, لو فعلا هيبقى انسان يرضي الله ويبقى ذات خلق وزي ما انا بتمنى ايه المشكله؟
طب هو بيتعامل معاكي بحسن خلق وادب ولا لا؟
والله زي اي اتنين متجوزين يعني بس مش بسوء ادب قوي يعني مثلا ايه, لان انا بجد عمر ما وصلته كده. انا دايما مقوله عندي قوه المراه في ضعفها قدام جوزها.
الله يكرمك.
فدايما بقى لو لقيته هيصور لا بضعف قدامه. وهو والله العظيم يعني فعلا في حاجات جميله مش موجوده في الرجاله كتير يعني.
الله يرضى عني. انت اولا جزاك الله خيرا على انصافك وعلى حسن عدلك وان انت وصفت زوجك بما لا يشينه وتكلمت كلام طيب, وده بيدل على انك تربيتي تربية صالحة جزاك الله خير. طب نأجب بقى على الموضوع ده يا شيخ محمد.
طيب.
الله المستعان بقى.
ماشي.
في اتصال تاني ولا نجي؟
لا نكمل بقى.
معلش انا في حاجات لازم من المداخلات. طيب. يعني
خلاص ان شاء الله نجاوب ان شاء الله في اخر الحلقة يعني. لكن خلينا نكمل الفوائد الجميلة دي بصراحة. يعني
يبقى قلنا من الفوائد.
انا مش بعش ابدا من الكلام الاحاديث يعني. احنا لو عملنا بعد ان شاء الله ما نخلص التأهيل كلام عن الروايات كلها اللي جاءت وفيها فوائد في موضوع الزواج.
نعم.
يعني انا اكون مستمتع جدا.
أبشر.
وانا متاكد المشاهدين كلهم.
ابشر يا شيخ محمد. انا بزوجها جاريه شابه. نعم. يبقى فيها استحباب ايه نكاح الشابه لانها المحصل لمقاصد النكاح. ومن مقاصد النكاح ألذ استمتاعا واطيب نكهه وارغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح واحسن عشره وافكه محادثه واجمل منظرا. ليه بتبقى بقى لسه بقى في الزواج بكر صغيره بقى بتقعد تجدد وتعمل فورمات شعر جديده وتسريحات مش عارفه عامله ايه ولبس شكله ايه وموديه ايه والوان بقى العطور والبرفانات والكلام الحلو ده. وبلا شك ان كثير جدا من الثيبات اللي بقى لها بقى متجوزه بقى لها 10 سنين خلاص عم الحاج ايه كل سنه وانت طيب كده انت خدت حقك في اول 10 سنين سيبنا عيش حياتي بقى ماشيه بقى في الشقه حافيه وشعرها مش عارف عامل ايه ولفه الاسك بقى لها 6 سنين يا حاج الله يرضى عنك هيروح يبص بره. وانا مش معني يبص بره هو حرام وتكتب عليه خطيئه بلا شك, ولكن انا عايز اقول لحضرتك ما تبقيش انت سبب ان زوجك يلتفت الى غيرك.
صح.
زوجك يلتفت الى غيرك. طيب والبكر ده يا شيخ محمد بتبقى ايسر في ان يعودها الزوج على الاخلاق التي يرتضيها.
نعم.
اللي الطباع اللي بيطبعها بيها. اما الزوجه اللي عاشت مع حد ثاني بيبقى في الغالب ليس من اليسير ان تتطبع بطبع الزوج الجديد.
طيب سؤالي بس معلش في الحته دي.
فضل.
البكر النهارده يعني هل بينطبق عليها الكلام ده؟
الكلام ده للمراه المؤهله. البكر المؤهله للنكاح. طب اللي عايشه بقى دماغها كله عن طريق المسلسلات والافلام وبرامج العشق والهوى والجنس والغرام والكلام ده صدقنا هتصطدم في الحائط لما تتجوز. يفكر ان زوجها طول اليوم يقعد يسبل لها وفي حواجبه ولا لا انت حبيبه قلبي ده انت حبي كانت لبي ده انت كل حاجه في حياتي وهو اخر الليل متصرمح مع واحده تانية في اي مكان. انا عايز اقول يا بنتي والله العظيم والله العظيم البنت لو لم تؤهل قبل الزواج ستصطدم وهتقول انا كان قاعد في بيت ابويا وامي كان اولى من الرجل اللي تعبني في حياتي ده. لان انت اسات اختيار ما انتش مؤهله تختاري ازاي هتختاري. انا جاي لواحد يا شيخ متقدم للزواج. طيب يا بنتي يا مرحبا. طيب وهل انت مؤهله للزواج؟ تقول لي يعني ايه تاهيل؟ اقول لا يعني في واحد اثنين ثلاثه اربعه. تقول لي ما حدش قال لي الكلام ده. لا انا بقول لك اهو طب اعمل ايه هو جاي بكره؟ ولا اقول له بودعك اخر وداع؟ قال لك يا ابني عند امك ست شهور لما انا اتاهل الزواج الاول عشان اعرف اتعامل معاك. ولكن للاسف الاباء والامهات مستعجلين على زواج البنات وخلاص من غير ما يكون البنت مؤهله للزواج. والمصيبه كمان ان تبقى البنت في الجامعه، يا بنتي عاوزين ناكل النهارده فاهيتا، ايه حضرتك؟ طب احنا عايزين ناكل مكرونه سباكيتي بشويه بانيه ولا حاجه، ايه حضرتك؟ انا الكلام ده ما لسه ما اتعودتش عليه. ليه يا ماما؟ انت كده ما شاء الله عليك طويله عريضه، تاكلي وبتشربي وتراعي وتبقي صحتك حلوه كده، وجاي من بيت ماما مش عارفه تعملي حاجه، فين مهارات الطبخ؟ انا بقول دلوقتي ما فيش امراه في الدنيا ولو كانت عجوز بلغت من الكبر عتيه ما تعرفش تطبخ. التلفزيون كله شيفات وقنوات كلها مالنا شيء، صح كده؟ والنت على اخره، اكتبي بس كدهوت كيفيه عمل تتبيله السمك المقلي على جوجل، هتطلع ولا لا؟
هتطلع.
وصح يا سيدنا؟ انا عايز اقول دي مهارات مفتقده، حتى مهارات التزين، حتى مهارات كنت بقرا ل
لا بس مش هينفع احنا نتكلم عن الحاجات دي، مهارات التزين والطبخ يعني.
هنتكلم عن داخل في التأهيل. والله لا هتكلم. انا عايز اقول امراه طبيعتها بيسموها في اللغه العاميه عند المصريين عندها قوره من هنا، يعني الجبهه بارزه شويه، لو عمل شعرها لورا كده يبقى شكلها عامل ازاي؟ اقبح ولا احسن؟
لا اقبح.
اقبح. طب لو قلنا لا افرقي شعرك في النص ونزلي خصلتين اجمل؟
اجمل
صح؟ يبقى محتاجين التاهيل في ده ولا لا؟
محتاجين
حتى دي كمان؟ اه والله حتى دي كمان، لان الزوج اللي العين بريد القلب، اول ما تقع عينه على حاجه حلوه تلتقى القلب بدا يهفف وهيقول كلام حلو وينطق بقى لسانه وجوارحه وتبقى الدنيا طبيعيه. نرجع بقى سيدنا الشيخ محمد الله يهديك اللي بنقول لاخواتنا وبناتنا واحبابنا من الفوائد استحباب نكاح الشابة الجارية، إلا أن يأتي عارض أنا أقدم به زواج المرأة الثين. ومن ذلك شاب الوقت متقدم بيت 2-3-4 في مغالف المهور، وبين أمرين وصار الزواج في حقه، لأن الزواج بتاع طريق أحكام الخمسة، صار الزواج في حقه أن الزواج ده واجب في حقه، ولو لم يفعل سيقع في الحرام فيما حرم الله. في الوقت ده أقول تزوج بمرأة الثين ولا أقعد بغير جواز؟ لا، تزوج بمرأة ثين ويقدمها على المرأة البك، تقوم الدنيا ولا تقعد في بيوت المسلمين. انت يا ابني اتجننت؟ ده انت يا ابني تدفع نفسك بالحياه يا ابني، ده مرام اتجوزها وعندها عيال. يا عم الحاج افهم، ابوس دماغ ابوك واللي خلفوك لو جده يعني اجداده يعني. يا عم الحاج، يا عم الحاج، ابنك ده الزواج في حقه واجب. عارف يعني في حقه واجب؟ يعني ده لو اتاجل سيزني من الاخر. يقول لي صدق يا عم الشيخ واعمل لك الاهو، اقول له اتفضل يا عم الحاج. يقول لي الواد ده لو زنى مع 50 امراه، هو ما قالش امراه باللغه العربيه بس انا بترجمها باللغه العربيه، لو زنى مع 50 امراه احسن عد ما يتجوز واحده متجوزه قبل كده. يا عم الحاج
حرام عليك.
يا عم الحاج سيدنا النبي كان متجوز النساء الثيبات. يا عم الحاج ابوس دماغك، ابنك هيقع في حرام ما ينفعش.
يعني للدرجه دي وصل الجهل بالبعض ان هو يعني ممكن يخلي يسيب ابنه يزني واحب ليه ده من ان هو يتجوز امراه ثيب.
المهم عشان يدعم كلامه يقول ايه؟ ما احنا كلنا كنا كده، كلنا كنا كده. يعني عايز اقول لكم كلنا كنا كده. مين عامل حاجه كلنا دول؟ ما انا تبع كلنا، صدقنا انا اهو، والناس اللي في الشوارع اللي تبع كلنا. هل كل واحد زي ده سنه؟ معاذ الله. ولكن احنا كلنا ايام كنا شباب بنقع في ده، وبعدين الحمد لله تبنا ربنا واتجوزنا والحمد لله. يعني بقول لابنه ايه؟ ابني يزني يا ابني والصرمح وصب الايدز والسالان وامراض الزهري وغيره، وبعد كده يا ابني روح اتجوز امراه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومن المجانين برضو من النسوه اللي تعمل ده، تقول لك انا جوزي يفضل يلف طول في طول الليل بس اخر حاجه يرجع لي البيت ينام في حضني. يعني ايه حاجه؟ وما يتجوزش عليا. يا سلام والله العظيم، تقول لك والله العظيم، وقالت لها لي وعينها قدك اهو، يعني قالت لي ده يزني ويمشي مع 50 واحده زي ما هو عاوز، وابقى عارفه ان هو ماشي في حرام، بس اهم حاجه يرجع تحت جناحي وينام في حضني. لا حول ولا قوه الا بالله. هل وصل الجهل بالناس لهذه الدرجه؟ هل الافلام التي تعرض الان في التلفزيون وبرامج العشق والجنس والكلام عاد صريح وواضح وضوح الشمس اثر في قلوب الناس هذه الدرجه؟ قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفقوا يا أمة الإسلام من الوهم ده. والله العظيم البرامج دي والأفلام دي ما جرت على بيوت المسلمين إلا العار والدمار. نسأل الله الهداية.
اللهم آمين. نسأل الله الهداية. عشان باقي معنا خمس دقائق.
لا إله إلا الله. ربنا يسامحك يا عدنان وشريك بعدك.
الاخت اللي بتقول ان ما عندهاش ثقه في نفسها وان خطيبها يعني ما بيجيلهاش وبيحصل مشاكل بينهم ودايما
مشكلتها متفرعه يعني. يا شيخ محمد خلينا ناخد نقطه نقطه. طيب. في مساله الثقه بالنفس في فرق بين ان انا اثق في نفسي من غير اعتماد على الله، كل تفكيري اعتماد على دماغي وان انا كل حاجه بايدي، او اذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لا. اللي حط في دماغه إن أنا اللي هعمل كل حاجة وأنا شاطر صدقني هتضيع نفسك. اعتمد على الله أولا ثم خذ بالأسباب. عشان بس نفرق ما بين الثقة في النفس وما بين إن أنا يبقى كل اعتمادي على نفسي أو كل اعتمادي على الله مع الأخذ بالأسباب. لا. أنا عايز أقول للبنت الوقت دي ما فيش عندها ثقة في النفس. اللي كانت تتكلم الفتره 3 4 دقايق دول وبترغي دي ما شاء الله عليها الله يرضى عنها بنتنا دي يا بنت انت ما فيش عندك ثقه في نفسك انت ما فيش عندك فقدان ثقه انما انت عندك عاوزه ترتبي حياتك محتاجه اسمه التخطيط الجيد وعدم المشي العشوائي والتاهيل الرشيد للزواج. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا بنتي انت ما فيش عندك ثقافه ولا عندك معلومات وده اللي مسبب لها القلق ده ما فيش عندها ثقافه ولا معلومات فمش عارفه ازاي تتحاور معاه ولا تتكلم معاه وقد يكون هو اعلى منها ثقافه وقد يكون شاب مدد حلافي فريح وداير زي ما بيقولوا في اللغه العاميه وهي قاعده عين مش عارفه تتكلم وقد يكون البيت عندها ما علمهاش لغه حوار فاحنا بنقول انت محتاجه الى بين قوسين كدهوت ان انت تتاهلي قبل الزواج والتاهيل قبل الزواج عليك بكثره القراءه في كتب التاهيل للنكاح
وتسمع حلقتنا اللي احنا بنتكلم فيها
تسمع حلقاتنا وحلقات غيرنا طيب. من المختصين ثم طيب. امر ثاني يا بنتي لما يجي الشيطان يقول لك انت ما فيش عندك ثقه في نفسك او نفسك الاماره بالسوء تقول لك القصه دي فكري ايه الحاجات الايجابيه اللي انت عملتها في حياتك 1 2 3 4 5 يبقى انت شاطره وكويسه بلاش شاطره دي يبقى انت كويسه ممتازه في كل حاجه بس محتاجه شويه تدعيم بالثقافه الاسريه قبل الزواج.
طيب المشاكل اللي بتحصل بينها وبين خطيبها يعني وساعات بتوصل لدرجه ان هي بتفكر في يعني الانفصال او ان المشاكل دي مفتعله وان هو يعني ليه غرض ان هو
ينفصل
عنها او كده تعمل ايه؟ هل يعني العلاقه لما تبقى او يعني الخطوبه لما تبقى بالشكل ده يعني دي
لازم
يصير ان الموضوع مش هيكمل
او محمد.
ان هي تبتدي تفكر يعني تتوقف الموضوع الخطوبه او ولا تعمل ايه؟
البعد عن المنهج سبب المصائب.
نعم
منهج يعني ايه؟ قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا سواد. هو خطيبك يباح له يقعد يحبك في التليفون ويقول لك اي لاف يو ولا انت حبيبه قلبي ولا نتقابل امتى ولا اخدك الجامعه واحجز لك في العربيه وارفع المطوه ومش عارف اعمل ايه الكلام الخايب بتاع الشباب ده يا بنتي ده استدراج من الشيطان لك وله.
نعم
طب انا اعمل ايه؟ كل ما تبتعد عن خطيبك اكثر في مساله التليفونات والشات والماسنجر والكلام هتلاقي الامور هاديه ويظلل عليكم الموده والرحمه والسكن لما تتجوزوا. اما ان انتوا خاربينها من الان وعايزين تمشوا بمزاجكم زي كل البنات وتبقي سعيده وفرحانه وتقول لاصحابك ده حماده جه وصل لي الجامعه وحماده جابني من الجامعه والقصص والحواديت دي بلا شك ان كثره وجود المعاصي تؤدي الى ما نحن فيه الان. بقول لك يا بنتي الرجل له طبيعه تختلف عن طبيعه المرأة. الرجل يحتاج الى التوقير والى الاحترام والى التقدير والى فهم شخصيتي والى ان انت تفهمي بسرعه جدا
ولكن كل ده بعد الزواج يعني
او بعد الان
العقد ينفع ان هم يعني يبتدوا يعرفوا بعض اكتر
وانا
الان
بقول انا بحبك وبموت فيك وكل حاجه
تجنب يعني صحيح. هذا كل هذا لحد ما
يتم العقد ان شاء الله.
اتفضل يا شباب. تمام طيب عايزين برضو نجاوب ام احمد اللي بتقول ان جوزها عايز يتجوز عليها وان هي عايشه 9 سنين معاناه معاه بسبب ان هو بيكلم الناس على الشات وبيعمل حاجات تانية وبعدين دلوقتي بيعرض عليها ان هو يعني لو ما اتجوزش تاني هيفضل مكمل في ده وان هي كده في عندها مشكله بسبب الديون اللي عليهم.
كامل ايه؟ ابو احمد رضي الله عنه وارضاه المسؤول عن الديون هو كزوج صح والقوام والقائم على البيتين هو الزوج. انا بقولت بقى لك 9 سنين بتحاولي معاه وهو مع ذلك مصمم ان انا هتزوج الزواجه الثانيه. طيب ابداي سيبك بقى من قصه الكلام معاه في مساله علينا ديون ومساله ان انت مديون لشوشتك وان انت مش هينفع تتجوز وان انت مش عارف بتعمل ايه وان انت مقصر في ايه. الكلام ده لن ياتي بنتيجه الا العناد صح واغلاق قلبه منها. طب اعمل ايه ويتطول عليك بالسب والشتم والضرب؟ طب انا اعمل ايه؟
ما بيحصلش ده وان هو تمام. صاحب خلق و...
انا بقول مع الضغط بقى يوميا في الكلام لا. اعمل انا ايه؟ اسكت لمده 3 اسابيع لا تتكلمي في مثل هذا الكلام. اما اعمل ايه؟ كوني امراه جديده. يعني ازاي؟ افتكري طلعي صور الفرح وافتكري اول يوم في الزواج كنت عامله ازاي وشكلك عامل ازاي وحياتك عامله ازاي وشقلبي حياتك ولو عندك قرطه عيال عسى تقول دلوقتي ده انا عندي 16 عيل ده البامبرز ومش عارف الغساله والثلاجه والبوتاجاز هتفقدي زوجك اعمل ايه؟ احاول اجيبه باي سبيل التزين والتلطف والكلام الناعم والكلام الحلو والاكل اللي بحبها ونامي جنبه وخديه في حضنك وامسح له على شعره وقول له انت حبيب قلبي وابو عيالي وما استغناش عنك وانت وبطلي تقولي له ما تتجوز علينا ديون تتجوز ازاي؟ ايه هيقول لك وانت مالك؟ وانا اسف جدا في اللي هقوله ممكن لا وانت مال اهلك مش كده؟ انا بكلمك بلغه الشباب اللي بيقولوها.
نعم.
طب خلاص ابعد عن القصه دي خالص. قال لك انا هتجوز، انت قلت له جوازك طلاقي في نفس الليله، هو نفس المأذون. قال هنا بارك الله لهما، وهنا قال قول ورايا طلقتك بال 13، فقال لا طلقتك بال 13، هو نفس المأذون في نفس القعده عشان هيتجوزوا.
لا هي بتقول ان هو موافق، ان هي موافقه على الموضوع ده وان ما عندهاش مشكله.
هي مش موافقه،
لكن الديون
هي مش موافقه. ما انا سالتها سؤال، هي مش موافقه.
نعم.
مين اللي قال لي هي موافقه؟ النبره دي واللغه دي والكلام ده، ده مش كلام ولا موافقه، والا كانت من اول ما سالتش اصلا. انما القصه بقول لك ايه دلوقتي، قال لك هتجوز، قال له على بركه الله، بارك الله لك وبارك عليك وجعل بينكما في خير. في امراه تعمل كده؟ اه. المراه العاقله لما تعرف ان حياتها هتبقى مهدده تعمل كده. اوعى تسمعي كلام امك ولا كلام ابوك ولا صديقاتك اللي حواليك. هات شنطتك يا بنت وسيبوا له العيال عشان يرقص بالعيال. صدقيني الرجل لو عاند هيبقى دماغه اشد من الصخر. تمام يا سيدنا،
نختم بقى بالصخر دي.
الصخر ده الشيخ احمد صخر حبيبي. عشان كده بقول لها يا ام احمد رضي الله عنك وارضاكي، اختاري له امراه انت عشان يبقى جميل في رقبته ليك طول عمرك. انت اللي تختاري له، بس بشرط تبقى عمياء عرجاء لا تسمع ولا تتكلم.
تمام خلاص ماشي.
لا مش بجد، ده مراه كويسه.
اتفضل. طيب الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، شكر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
جزاك الله خير سيدنا.
مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. تابعونا في الاسبوع المقبل. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.